إذاعة البيان صوت أهل السنة والجماعة في سيدني تقدم أحاديث في الترغيب والترهيب للإمام المنذر. كل أربعاء بعد العصر تقديم الشيخ خالد حسن عيسى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في كتاب الترغيب والترهيب إلى كتاب الجنائز وما يتقدمها: الترهيب من إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث. عن زينب بنت أبي سفيان قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. أيها الإخوة، تعلمون أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة، لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فتحد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرة، وفي هذه المدة تمتنع عن الطيب، وتمتنع أيضا عن أمور أخرى. أما على غير الزوج فلا تحد عليه أكثر من ثلاثة أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وهكذا فعلت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي أبوها أبو سفيان دعت بطيب فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، والعارض هو صفحة الخد، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الترهيب من أكل مال اليتيم بغير حق. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإن أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين. ولا تولين مال اليتيم، رواه مسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في أبي ذر أنه لا يصلح لأن يكون واليا على مال اليتيم، ليس لضعف في دينه، فقد كان أبو ذر من كرام الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وإنما كان فيه ضعف في هذا الجانب، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال اليتيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد أكل مال اليتيم من السبع الموبقات التي توبق صاحبها في نار جهنم، وهذا يدل على عظم هذا الذنب. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فعلى العبد أن يحذر أشد الحذر من الوقوع في هذه المعصية، ألا وهي التعرض لمال اليتيم وأكله بدون حق. فالحذر الحذر يا عباد الله، إن كنت تعلم من نفسك أنك لا تقوى على حفظ مال اليتيم وإصلاحه، فلا تتحمل هذه المسؤولية، فإنها مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة سيسأل عنها العبد يوم القيامة. وروى البزار قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والفرار يوم الزحف، وقذف المحصنات، والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. فذكر الحديث، وهو كتاب طويل فيه ذكر الزكاة والديات وغير ذلك، رواه ابن حبان في صحيحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته أشد الحذر من هذه المعصية، ألا وهي أكل مال اليتيم. فينبغي للمسلم إذا تولى يتيما أن يحافظ على ماله وأن ينميه له، وأن لا يتعرض له بغير حق. الترغيب في زيارة الرجال القبور، والترهيب من زيارة النساء لها، واتباعهن الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى، وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت، رواه مسلم وغيره. إذن هذه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور، وكان يزور البقيع، يزور الموتى في مقبرة البقيع، وكان يكثر من زيارة القبور. ومن ضمن القبور التي زارها واستأذن ربه في ذلك قبر أمه، فزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم حث الصحابة رضوان الله عليهم أن يزوروا القبور من أجل أن زيارتها تذكر العبد بالآخرة، تذكره بفراق الدنيا، تذكره بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأمور التي ينبغي للعبد أن يتذكرها وأن يستعد لها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. رواه الترمذي وابن ماجه أيضا. الترهيب من المرور بقبور الظالمين وديارهم ومصارعهم مع الغفلة عما أصابهم، وبعض ما جاء في عذاب القبر ونعيمه، وسؤال منكر ونكير عليهما السلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجرة ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. إذن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سيره إلى تبوك ووصلوا إلى الحجر ديار ثمود، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة محذرا لهم من الدخول إلى تلك الديار، قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. إذن ينبغي للمسلم أن يعتبر من مصارع الظلمة، من مصارع الذين كذبوا الله ورسله، عليه أن يعتبر بمصير أولئك الناس الذين أعرضوا عن الاستجابة لله ولرسوله عليهم الصلاة والسلام. فلا ينبغي الدخول على ديارهم إلا من أجل الاعتبار، من أجل العظة، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. وفي رواية قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يطلق لعينيه النظر في تلك الديار، لم يطلق عينيه لأن تتمتع بالنظر إلى تلك الديار، بل قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. أراد أن يجتاز تلك الديار التي وقع عليها عذاب الله، وأسرع في السير من أجل أن لا يمكث فيها وقتا طويلا. وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. رواه البخاري ومسلم. إذن اليهود تعلم بما عندهم من العلم المنزل أن الإنسان يبتلى في قبره، وأن الإنسان قد يعذب في قبره. فهذه اليهودية دخلت على عائشة فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فعائشة رضي الله عنها أرادت أن تتثبت من هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أقر هذا الأمر، قال: نعم، عذاب القبر حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الحادثة تقول عائشة: ما صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وهذا تعليم وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يعطوا لهذا الأمر حقه من التفكر، وأن يكثروا من الاستعاذة من عذاب القبر، فإن في الاستعاذة بالله من عذاب القبر سبب لنجاة المسلم من عذاب القبر. فعلينا يا عباد الله أن نكثر من الدعاء بهذا الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقول في الصلاة قبل التسليم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. فنعوذ بالله من عذاب القبر، فعذاب القبر يا عباد الله حق، والموتى يعذبون في قبورهم ويتألمون ويصرخون من الألم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. رواه مسلم. فلشدة هذا الأمر ولهول ذلك، لو أن الله سبحانه وتعالى قدر للناس أن يسمعوا أصوات المعذبين لأدى بهم الحال إلى أن يتركوا دفن موتاهم، ولولا هذا لدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يسمعهم من عذاب القبر، ولكن لشدة تلك الأصوات ولهولها ولما تحدث فيه في النفوس من الرهبة والخوف والخوف العظيم الذي يؤدي بهم إلى ترك دفن موتاهم، لطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يسمعهم ذلك. وعن هانئ مولى عثمان بن عفان قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. رواه قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. انظروا إلى عثمان وشدة خوفه من عذاب القبر وشدة إيمانه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر بكى ويبكي حتى يبل لحيته. فهذا دليل على شدة بكائه رضي الله تعالى عنه، وعلى شدة تأثره من هذا الحال، من حال أهل القبور. كان يتأثر جدا حتى أنه يبل لحيته من كثرة البكاء. فيتعجب الناس من ذلك ويقولون له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فبين لهم سبب بكائه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة. إذن القبر من منازل الآخرة، وهذا يدل على قرب العباد من الآخرة، وأنه إذا مات العبد وانقطع عن هذه الدنيا دخل في الحياة الأخروية. فالقبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه. إن نجا العبد من عذاب القبر، إن لم يعذب في قبره، إن نعم في قبره، فما بعده أيسر منه. ما يأتي من بعده من الأمور أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، وأن لا يجعلها علينا حفرا من حفر النيران. وأيضا أخبرهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. فنبينا صلى الله عليه وسلم يدل، يعني يخبرنا بفظاعة عذاب القبر، وأنه لم يرى مشهدا أو منظرا قط أفظع من عذاب القبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود دون قوله فيقال، إلى آخره. إذن يا عباد الله، القبر إذا أدخل الإنسان في قبره فسيعرض عليه مقعده كل صباح وكل مساء. فالمؤمن إن كان العبد من أهل الجنة سيعرض عليه مسكنه أو مقعده في الجنة كل صباح وكل مساء، فيستبشر بذلك ويفرح بذلك. وإن كان المرء أو الإنسان من أهل النار ورأى مقعده في النار كل صباح وكل مساء، فإن ذلك سيكون سببا لتألمه وتعذيبه. فكل صباح، كل غداة وكل عشي، ويقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء، فيرحب له في قبره 70 ذراعا، وينور له كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده، إنه يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ تسعون حية، لكل حية 7 رؤوس، يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه واللفظ له. فنعوذ بالله من هذا العذاب، يسلط على الكافر 99 تنينا، والتنين 90 حية، لكل حية 7 رؤوس، يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. نعوذ بالله من عذاب القبر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبر، فقال عمر: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كهيئتك اليوم. فقال عمر: بفيه الحجر. رواه أحمد من طريق ابن لهيعة والطبراني بإسناد جيد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا الأمر للصحابة، يذكر فتان القبر. فهنا سأله عمر: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كهيئتك اليوم. أي أنت تدرك لما تمتحن ولما تفتن في قبرك، يكون لك عقل تدرك به الأمور، وستمتحن وستختبر في قبرك يا عبد الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على كلمة الحق. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، تبتلى هذه الأمة في قبورها، فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رواه البزار ورواته ثقات. أيضا عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن امتحان القبر، فقالت له: كيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ كيف أستطيع أن أثبت، أن أجيب، أن أرد على سؤال الملكين؟ كيف لي بذلك وأنا امرأة ضعيفة؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ينبغي أن يعلمها الجميع. هذه الحقيقة أن حال الإنسان في قبره يكون بحسب إيمانه، ليس بحسب قوته ولا جنسه، أي ذكرا كان أو أنثى، ليس بحسب هذه الأمور، وإنما بحسب إيمانه. فيحصل للعبد التثبيت من الله سبحانه وتعالى إن كان مؤمنا لقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن كان الله معه، من كان الله في عونه، من أراد الله أن يثبته، هنا يثبته بالقول الثابت، بالحجة، بالقول الحق في قبره. يحصل له من الله سبحانه وتعالى تثبيت، فيجتاز هذا الامتحان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نحيا مؤمنين، ونسأله تعالى أن يثبتنا وأن يلهمنا حجتنا عند اختبار الملكين لنا في قبورنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإيمان، وأن يجعلنا من أهل السعادة والرضوان. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني، صوت أهل السنة والجماعة.